المعانف عنده والمراجعين موجودين لا والله جلس أبو حصل للضحى، ما هو صحيح. أو يشتغل بصلاة الضحى يصلي ثمان ركعات تأخذ منه ساعة ونص، والناس معاملات يقول لا الناس هذا حق الله مقدم، ما هو صحيح. وهذا في كل أعوج. إذن هذا المقصود بالاقتصاد، فليس أوراد تؤدي أن تقدم شيئا أو أن تكون تشغلك عما هو أهم. فأولادك لهم حق، ولضيفك حق، كما قال في قصة سلمان وأبي الدرداء: إن لزوجك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو مقصوده بالاقتصاد في الأوراد. أما الذكر فممكن أن تستمر في الذكر وأنت تمشي وأنت في أحوال كثيرة، لكن لا تصرفك عن الأمر فعلا المسؤوليات المناطة بك. ومن هنا فعلا تدركون يعني هذا التوازن العجيب في الإسلام، حينما يكون إنسان مسلم ملتزم بهذا الإسلام عليه سمت وعليه وقار الصالحين وعليه الرضا في قلبه قد امتلأ، ويعيش حياة طيبة آمنة مطمئنة، ويؤدي العمل على وجهه بكل كفاءة. هذا هو التوازن. قال: ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبدا، ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره، ولا يخلو إلا بطول المجاهدة. إذن هذا هو خلاصة ما سبق، بمعنى أن إذا فعلا اشتغلت بهذه الأمور بالذكر والطاعة والعبادة والخلوة بمعنيها وبمنهجها الوسط، هذا فعلا يكون تجد قلبك مع الله. إذا أعطى فلله، وإذا منع فلله، وإذا أحب ففي الله، وإذا أبغض ففي الله. هذا تجد يعني مع هذه المران ومع هذه الرياضة أبدا كله لله. إذا أعطى فلله، وإذا منع فلله، وإذا أحب فلله، وإذا أبغض فلله. ولهذا من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضى عنه الناس. وإن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على منعمتك الله. ومن اليقين أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إلى آخره. هذه كلها مقاييس وكلها ضوابط وقواعد تجعل الإنسان يسير سيرا صحيحا على الجادة. قال: فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته، يعني منهاج تربيته في التدريج. فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي إن شاء الله، يعني سيأتي الكلام عن أعمال القلوب إلى آخره. ونكتفي بهذا القدر لنجيب على أسئلتكم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: تركت جهلا مني السعي بين الصفا والمروة في حج العام الماضي، حيث كنت متمتعا بالعمرة إلى الحج، وتذكرت بعد عودتي إلى عملي بجيزان وعدت اليوم محرما من الميقات بنية جبر ذلك السعي، وقمت بطواف تحية المسجد، ثم توجهت وسعيت، ثم تحللت. أفيدوني هل ما فعلته صحيح، علما بأن الإمام أبا حنيفة في مذهبه جعل السعي واجب إلى آخره. هو من حيث الإحرام، إذا كنت قد تحللت التحلل الأول فيما يتعلق بالحج اللي هو الرمي والحلق، يكون تلبس ملابسك المعتادة، ويكون الطواف والسعي كما هو معلوم بالملابس المعتادة. لكن هناك من ذكر من العلماء أن الإنسان فعلا إذا ترك الطواف أنه يأتي به محرما، لكن هذا قول ذكر بعض العلماء، وذكروا بالنسبة لطواف الإفاضة ولم يذكروا بالنسبة للسعي. لكن على كل حال أرجو أن ما فعلته كافي إن شاء الله. أن التحلل كله يكون بفعل الثلاثة: الرمي والحلق والطواف، وأنت فعلت ذلك لكن السعي لم تفعله. على كل أرجو أن ما فعلته صحيح ولا شيء عليك. أمرنا الله عز وجل بعدم موالاة الكفار بينما لم يجعل لنا حرجا في بر الذين لم يعتدوا منهم. ما هو الفرق بين الموالاة والبر، وما هو مظاهر كل منهما؟ هذا سؤال جميل. لا شك أن البر غير الموالاة. الموالاة هي المودة القلبية والحب، أما البر والإحسان بمجرد أننا، ولهذا حتى الكفار تجد يحسنون، الكفار يعطون ويحسنون، فالبر غير الموالاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار سواء كانوا نصارى أو كان يهود أو كان مشركين فيما يتعلق بالأمانات والبيوع، بل حتى أحيانا قد يكون بعض الزيارات وبعض تحصل. فالإحسان غير الموالاة. الموالاة المودة القلبية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم. ثم يتبين ذلك أكثر حينما يكون هناك موازنات، بمعنى إذا اجتمع أمر الله عز وجل وما تشتهيه، أو أمر الله وأمور الكفار. فإذا كنت يعني تحس أنك تقدم أمور الكفار أو تقدم مشتهياتك أو تقدم الأشياء، هذا هو الميزان. وسبق أن وقفنا كثيرا عند قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخره أحب إليكم الله ورسوله. فأكثر ما يبين قضية الولاء والموالاة قضية التقديم، أيها تقدم، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. هذا دائما يجعلك تدرك المقياس. فأحيانا حبك للمال، حبك للزوجة، حبك إذا كان تحس أنك تقدمه على أمر الله عز وجل فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، هذا ميزان واضح وميزان دقيق. أما مجرد الحب المطلق أن تحب أهلك وزوجك وأولادك، هذا شيء طبيعي ولا تلام عليه. لكن حينما يأتي أمر الله ورغباتك وأهواء أهلك وأهواء من تحب وتقدم هذا على هذا، هذا هو المشكلة. ما حكم الصلاة خلف من عقيدته منحرفة ومذهبه ضال؟ هذا يختلف فيما يبدو. طبعا إذا كانت بدعة مكفرة، وإذا كان هو بدعة مكفرة، فالأمر أشد. وإذا كانت أقل من ذلك، وإذا كان يعني غالبا الإمام كذلك لا يدعو إلى بدعته، أو كثير من الأئمة قد يكون ليس من أهل العلم وإنما مجرد يحسن بعض فقه الإمامة فيتقدم، هذا حاله خف. ومع هذا لابد من مفاتحته ونصحته بطريقة يستفيد منها وينتفع. أما إذا كان يدعو إلى بدعته ومظهر لها ومنافع عنها، فهذا تصلي خلف غيره. ما صحة حديث: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لسلط الله عليكم أشراركم فلا يدعو خياركم فلا يستجاب لهم؟ هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد كثير من العلماء في هذا الباب، وأظنه يرقى إلى رتبة الحسن أو مما يحتج به في فضائل الأعمال. بعد أن نجى الله عيسى عليه السلام من أعدائه وقتلهم له أين هو؟ هو في السماء، هو في السماء، وسوف ينزل آخر الزمان. والله عز وجل يقول بل رفعه الله إليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا كلها ملعونة إلا عالم وطالب علم إلى آخره، أم تدخل في ضمنه العلم الأخرى؟ أيضا في بعض الروايات إلا ذكر الله وما والاه. وطبعا معلوم أن اللعن ليس منصبا إلى الدنيا حقيقة، إن المقصود أهل الدنيا بمعنى الشيء فيها، لأن الأمور الجمادات والأمور هذه ليست محل تكليف، وملعونة بمعنى أنها الأمور التي يتعلق بها التكليف، والمقصود بذلك بمعنى أنه ذكر الله وما والاه. فعبارة وما والاه ما كان يؤدي إلى ذكر الله عز وجل أن على النحو الذي ذكرنا قبل قليل، من حيث ابتغاء الصلاح وابتغاء الخير، ولا شك أن العلوم الأخرى ما دام أنها لا تعارض شرعا، وبخاصة إذا أيضا حسن القصد فيها وصلحت النية فتكون عبادة أيضا. نفس العلوم الأخرى إذا أصلح طالبها قصده وقصد خدمة الإسلام والمسلمين وتوظيفها لمصلحة الإسلام والمسلمين جهادا ودعوة وقوة، فهذا تصبح عبادة، وقد تكون من أفضل مما يتقرب به. وبخاصة الإنسان إذا وفق الله عز وجل وجعله متميزا في فن من الفنون وعلم من العلوم ثم خدم الدين به، قد يكون أفضل من غيره ممن قصر في هذا الباب وهو يحسنه. الرجل الذي ايش ينزل شعوذة ايش شهوات ايش ما فهمت السؤال، شهوات هل يجوز ام لا؟ ما فهمت السؤال. ما معنى قول المقيم رحمه الله في معنى الطاغوت؟ كل ما جاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طبعا هو أخذها الطاغوت أخذها هنا من الطغيان، والطغيان هي المجاوزة، الطغيان من المجاوزة. فإذا كان الطاغوت من الطغيان وهي المجاوزة، إذن يكون الطاغوت كل ما جاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فعبارة معبود لا شك أنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن إذا مقصود الغلو في الطاعة أحيانا الغلو في العبادة، لكن ما يعني في الخير كما قلنا لا إسراف فيه. وإذا كان المقصود معبود من دون الله فليس فيه غلو أصلا، عبادة غير الله لا تجوز، ليس فيها ليس فيها وسط حتى نقول مجاوزة. اللهم إلا إذا كان المقصود الخروج بمعنى أن يعبد من دون الله، هذا لا شك أنه من أكبر رؤوس الطواغيت، أكبر رؤوس الطواغيت أن يعبد أحد من دون الله عز وجل، فهو طاغوت. طبعا إذا كان راضيا بالعبادة، من عبد وهو راض بالعبادة فهذا من أكبر الطواغيت. أو متبوع كذلك الغلو في المتبوع، سواء كان شيخا أو حتى كان نبيا، لأن الغلو إياكم الغلو، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، فالغلو فيه هذا نوع من الطغيان، نوع من الطغيان. فالشيخ أخذ الطغوت من الطغيان. أو مطاع كذلك، وقد تكون مطاع بمعنى متبوع الحقيقة، مطاع بمعنى متبوع، لأن أيضا الغلو في الطاعة لمن لهم طاعة أيضا لابد الإنسان يسلك مسلك الوسط، لا يقصر ولا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق، أو يكون صارفا له عن أمور أخرى. من فاته الوتر كيف يقضيه في النار؟ هل وترا أم شفعا؟ بعض العلماء ذكر أنه يقضيه شفعا، يقضيه شفعا لأن الوتر في الليل، وبعضهم قال يقضيه على صفته، ويبدو أن الأمر واسع، إن قضاه على صفته فلا حرج، وإن قضاه شفعا فلا حرج. ومن نام عن صلاة كيف يقضيها؟ يقضيها على صفتها، يقضيها على صفتها مثنى مثنى. تقول السائلة: أثناء نزولنا في المحرم على الميقات أحسست بالدم وغتسلت وأحرمت، مع أنني رأيت الوسخ ولكنه في غير وقت نزوله، أي في غير وقت الدورة الشهرية، والدورة قد انقضعت قبل 18 يوما، ثم طفت وامتنعت عن السعي وأخذت حبوب منع حمل، فإذا انقطع الدم هل أكوي العمرة أم ماذا أفعل؟ الإحرام صحيح طبعا، إذا أحرم الإنسان سواء كان رجل أم امرأة وهو غير متطهر فالإحرام صحيح، لأن الطهارة ليست شرطا في الإحرام، لكن الطواف لا بد أن يكون الإنسان متطهرا. فإذا كانت العادة منتظمة الشهرية منتظمة وهذا الدم لم يأتي في وقت العادة وأيضا مختلف عن دم العادة فهو دم نزيف، دم استحاضة، دم استحاضة لا يلتفت إليه. لكن ما دام أنك أخذت هذا المانع فلعلك فعلا تنتظري، فإذا توقف ورأيت النظافة والطهر فيحسن أن تعيدي كل من الطواف والسعي أحوط. قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ما معنى ولذلك خلقهم؟ هذا يتوقف على معنى اللام، اللام هنا ليست للتعليل ولذلك، إنما كما يقولون هي للعاقبة، اللام لام العاقبة، كما في البيت المعروف: في الموت له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب. لدوا للموت يعني ليس معناها لدوا من أجل الموت، إنما لدوا وغاية أو عاقبة مآل الناس للموت، وابنوا للخراب يعني ما تبدون عاقبته الخراب. كذلك أيضا الاختلاف هنا: ولذلك خلقه، يعني عاقبة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فالخلاف في الناس طبعا لا شك أنه سنة من سنة الله عز وجل، لأنه خلقه مختلف الألوان ومختلف الألسن، كذلك هم مختلفي ما ينتج ذلك وما ينتج عن ذلك من آراء وأفكار، وهذا لا يتصور أبدا، وهو خلاف يعني كما يقال إيجابي. لولا اختلافهم لو كانوا خلقهم كالحيوانات أو كالبهائم، تعرفون النحل والنمل هذه لا تختلف لأنها بالجبر عن طريق الجبر هكذا لا تختلف، لكن إنسان مكلف، ومن هنا كانت مسألة التكليف تقتضي هذا النوع من الخلاف، وهذا الخلاف التكاملي بحيث كل واحد يحتاج إلى أخيه وتستقيم الحياة بهذا النوع من التوازن. أما لو كانوا كالملائكة أو كالحيوانات التي فطر الله عز وجل على شيء بحيث لا تجاوزه، بنو آدم ليسوا على هذا النحو. ما الفرق بين اللواء والرعية؟ احيانا يستعمل بعضها بمعنى بعض، واحيانا يكون اللواء اكبر من الرعاية، اللواء قد يكون اكبر من الرعاية. تقول عائشة رضي الله عنها انها رأت الفيل وسائسه وقائده عميان يسألان الناس، لا ادري عن صحة تقول ذلك، وله مذكور في الكتب. حضرنا لأداء العمرة في حافلة وتبين أن سائقها لا يقيم الصلاة وتارك لها، فهل علينا شيء وهل يجوز له دخول مكة؟ عليكم مناصحته وتذكيره بالله عز وجل، وكذلك تخويفه إذا كان يخاف من السلطات أو يخاف من المسؤولين، ولكن اجتهدوا في نصحه. وأما عمرتكم فصحيحة إن شاء الله. يقول أنا مدرس في قرية ونأخذ في الوصول لها من المدينة تقريبا ساعة، وأحيانا تأخر عن الدوام ربع ساعة بسبب عذر طارئ أو بسبب إهمال بعض الزملاء، لأننا نخرج بسيارة واحدة ومديرنا يسمح لنا أن نوقع مثلا 7:30 مع أننا نكون وصلنا 8:00 إلى 4:15، فهل يجوز ذلك؟ لا مانع ما دام أنه هو المسؤول وأذن فلا مانع إن شاء الله. هل يجوز تكرار العمرة؟ لا مانع إن شاء الله من تكرارها، لكن الأولى أن الإنسان لا يفعل ما دام داخل الحرم يكثر من الطواف، لكن إذا خرج خارج الحرم لغرض من الأعراض، لغرض من الأغراض كزيارة أو تجارة أو علاج أو نحو ذلك، ثم عاد محرما فهذا جيد. في قصة ذي اليدين، هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سرعان الناس بإعادة الصلاة؟ الرواية لم تذكر شيئا، الرواية لم تذكر شيئا، فأحتاج إلى مراجعتها. وصلنا من الطائف ولم تستطع زوجتي أخذ عمرة لعذرها الشرعي، ونحن ذاهبون إلى حدة، فهل إذا أرادت العمرة من جدة أو إلى جدة، ذاهبون إلى جدة، فهل إذا أرادت العمرة من جدة تذهب إلى الميقات؟ وهل إذا أردت أن أخذ عمرة معها أعود من الميقات؟ إذا كانت وهي في الطائف نوت العمرة ثم لم تحرم فنعم، أما إذا كانت حينما دخلت حينما توجهت معك إلى مكة ورأت أن عليها عذر عدلت عن العمرة ولم تنوي، يعني لم تجاوز لم تتعدى الميقات وهي ناوية العمرة، إنما حينما مرت من الميقات كانت من الأصل عازمة على أن لا تعتمر، فهذه لا شيء عليها، لا مانع أن تحرم من جدة. أما إذا كانت حينما مرت من الميقات كانت عازمة عن العمرة فلا بد أن تعود إلى الميقات. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.